بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
الوقفة للكلام على سورة الكهف والآيات. قبل أن تتعرض لأصحاب الكهف ولقصاتهم، الآيات وردت تتكلم على حالة هذه الأرض، حالة الدنيا. يقول سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لابد من وقفات. يعني أنت كما ذكرنا ولله الحمد والمنة، يعني خلي التطور والتقدم ونحو ذلك فيما يرضي الله. إن أنت انتقلت من فهم وحفظ واستيعاب لنوع من التلذذ، إيه علاقة الآية بالآية؟ ما علاقة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليا صعيدا جرزا؟ وبعد ذلك تأتي الآيات: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هل هناك تناسب؟ لما تقرأ وتتأمل قبل أن نخوض في تفسير الآيات تجد في وجه مناسبة، وجه مناسبة. إن أصحاب الكهف نشأوا وتربوا في القصور، تركوها ودخلوا الكهف المظلم، دخلوا الكهف المظلم. والإنسان حيدخل قبرا حتما لا محالة، حتما لا محالة. تقول شباب متفتح بعرفنا، لماذا لا منعوا تفتحهم من إقامة أسر وبهجة حياة والعمر أمامه طويل؟ لماذا يدخل الكهف؟ لماذا ينيب إلى رب على مثل، لماذا يهجر الحياة بهذه الكهف وكأنه تحصيل التحاصل؟ خذ الدرس، انظر في عواقب الأمور، اخطو خطوة للأمام، إنه تحصيل حاصل. إن لم تفعله اليوم حتى باختيارك فعلته اضطرارا، حتما لا محالة، حتما لا محالة. والله يكون أسرة جميل، والإنسان يتزود وأولاد وحياة حيحتسب فيها الأجر عند الله إذا ما اتسعت وطالت أيامه، ولكن الأمر إلى موت وكل نفس ذائقة الموت. حتطوى حتطوى، حتوضع في قبر غير موسد ولا ممهد بعد أن تخلع الأسلاب وتفارق الأحباب وتوجه للحساب، غنيا عما تركت فقيرا إلى ما قدمت. اطوى صفحة حتى وأنت تتزوج، حتى وأنت تتزاول حسبة تكون واضحة هكذا، كما قال عمر بن عبد العزيز لسعيد بن عنبسة: يا سعيد، أكثر من ذكر الموت، فإنك لا تكون في ضيق من أمرك وشدة فتذكر الموت إلا وسع ذلك عليه، ولا تكون في سعة من أمرك وغبطة فتذكر الموت إلا ضيق ذلك عليه. لحظات البهجة والفرح والسرور والسعادة ما فيش مانع الإنسان يتذكر، إنه مش حطول والله، مش حدوم، لو دامت لغيرك ما انتقلت إليك، لحظات معدودات والكل حيرحل. ولذلك بعض العلماء لما نظروا له قالوا له: هذا متاع مرتحل. قال: لا ارتحل، ولكن اطرد وطرد حسبة مختصرة سريعة. لا، ده المرتحل له اختيار، ارتحل اليوم ولا غدا، الساعة دي ولا الساعة اللي بعدها، لا ارتحل ولكن اطرد وطرد، اطردوا ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم الموت لا يفرق والتراب لا يفرق، العظيم والحقير والحكم والمحكوم، كل نفس دائقة الموت. كيف بك لو وضعت، لو قد حفر لك من الأرض أربع أذرع، كيف يكون الحال والشأن؟ هذه نهاية المطاف. لما تنظر هتجد انه ابتلاء. إن جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عمل. فقه ذلك الفتية على حداثة سنهم، ما البعض ملهم مسدد وموفق. المسألة ما تحتمل أن أصل لسن 70 حتى أفقه أن الموت حق وأن أنا راحل وأن كان لابد من الاستعداد للقاء الله وأتزود صالحا لهذا اليوم العظيم. لدى البعض موفق مسدد علم ذلك على حداثة سنه في ريعان شبابه في ريعان مع عنفوانه وقواته، علم أن المرجع والمآب إلى الله وأن الدار بالبلاء محفوفة وبالفتنة موصوفة، فأراد إحسان المسير إلى الله لنبلوهم أحسن أيهم أحسن عمل. ولذلك تأتي القصة بعدها مباشرة، وأنا أذكر لك وجه المناسبة لماذا أنا وأنا أقرأ وأطالع إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لا جاعلون ما علي صعيدا جرز. بعد ذلك مباشرة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، وخفت أقول سبحان الله ما علاقة القصة بهذه الآيات، علاقة وثيقة جدا، درس بليغ، درس بليغ بين الآية والآية قبلها. التناسب واضح، التناسب لابد من إعانة النظر. ولذلك أقول تلزز وقف وقف التدبر وتأمل، كيف وقف التدبر يقول سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. قالوا الزينة هي كل ما على وجه الأرض، وهو عموم لأنه دال على بارئه، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وعن ابن عباس أراد بالزينة الرجال، أراد بالزينة الرجال. وورد أيضا أن زينة الخلفاء والأمراء، أخوال متنوعة وخلاف تنوع، الخلفاء والأمراء زينة والعلماء زينة الأرض قيل، وقيل أراد النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه أنها زينة الأرض. طبعا القول بالعموم أولى، كل ما على الأرض زينة له. ده حال البعض بيتأمل حتى في الجبال وألوان الجبال والنواحي الجمالية الموجودة في الجبل في السماء في الأرض وفي الكبار والصغار الناس والشجر والزروع، نواحي جمالية نواحي جمالية. أنا قلت لك عن الورقة الموجودة في البستان، والله لو نظرت أنت صلت الأضواء وتكبيرات للورقة، ورقة ورقة زرع ورقة، تنظر للعروق مع التكبير تقول إيه الضخامة دي، أشبه بقنوات ونحن، ثم الخلايا بجوار العروق تقول سبحان الله على العظمة وعلى التركيب، بعد ذلك بروتونات وغير بروتونات وأصغر جزء زينة ألوان أحمر وأخضر وأصفر، أنت لا ترى إلا اللون الأخضر. التكبير كما ذكرنا لو نظرت تقول سبحان الله، والله كل شيء يلهج بعظمته جل في علاه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. ما في صدفة في الكون، وكان أمر الله قدرا مقدورة. يقول زينة لها، فالزينة من جهة الخلق والصنع والإبداع والإحكام، أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها، فإنما جعلنا ذلك امتحانا واختبارا لأهلها. من الذي ينجح في الامتحان سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، ومن الذي سيرزو في هذا الامتحان؟ منهم من يتدبر ويؤمن، ومنهم من يكفر، ويوم القيامة بين أديم. المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي إن كفر من كفر لا يعني تهتم لمثل ذلك، والله سيجازيهم. المرجع إليه والله الموعد، والله الموعد. الأمر إما جنة وإما نار، وفي الحديث إن الدنيا حلوة خضرة، وإن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، من زهرة. وقال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخوف على أمتي الفقر، تخوف عليها الدنيا، تنفتح الدنيا، يقف الإنسان مع زهراتها يتيه بها، تصبح حياته في العد والحساب، القروش زادت القروش ناقصت. طب وبعدين امتى صليت انت؟ ده انت حتى لو صليت قلبك مشغول بالعد وبالحساب، بالعد وبالحساب مشكلة. فإقبال الدنيا إقبال وإدبار، وإقدام وإحجام، كما يقول العلماء ما فيها شيء يسرك إلا وألصق به شيء يسوق. ووائم من يظن أنها مبعث بهجة وفرحة، إذا خلت من طاعة الله كانت سبب النكبات. أي والله بؤس، شقاء على أهلها، شقاء على أهلها لو خلت من طاعة الله تبارك وتعالى. كما ذكرت يعني أنا كنت أقرأ عن الفنانات 18 فنان المشاهير، أمنية كل واحدة أن يكون لها زوج وبيت وأولاد، زوج وبيت وأولاد. الله، يعني ما أنت سعيدة أبدا، كآبة كآبة يعني. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. النبي صلى الله عليه وسلم تخوف على الناس زهرة الدنيا، لما قيل له ما زهرة الدنيا قال بركات الأرض، قال بركات الأرض. لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي من أزهد فيها وأترك لها. روى البخاري عن عمر رضي الله عنه ما قال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، بما زينته لنا. اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقي، أن أنفقه لا بأس ولا حرج على من أخذ من حقه ووضعها في حقه ووضعها في. وكان البعض لربما قال: كيف لا أفرح بدنيا قدر لي فيها قوت، أكتسب بها حياة، أدرك بها طاعة، أنال بها الجنة، أنال بها الجنة. فلا مانع من فرحة وتمتع بالحياة، ولكن وفق شرع الله. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والمتاع المذموم هو متاع الغرور، وما لم يلهك عن طلب الآخرة فليس بمتاع غرور، ولكن متاع بلاغ إلى ما هو أبلغ منه. مش هنحرم الطيبات، عايز تتزوج لا بأس، مطلوب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تطلب الولد لا مانع، تعمل وتتكسب مطلوب، تأكل وتتلذذ وتحمد الله لا مانع، المال حتى يكون وفيرا، ليس الزهد بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يد نفسك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، يكون مادحك وذامك في الحق سواء. من أخذها بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا هو المتكثر من الدنيا، لا يقنع بما قال، عنده مليون عايز يبقوا مليونين عشان يأمن المستقبل، وحيضيع نفسه وحيعتبر ده الجهاد الكبير والمكافح الكبير. لا صلى ولا صام، لا صلى ولا صام، إضاعة للنفس، إضاعة للنفس. الفتنة بلا شك حاصلة، وطلب السلامة يعني مطلوبة. وفي الحديث: ما قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. كان ابن عطية يحكي عن أبي ويقول في قول: أيكم أحسن عمل، أي أحسن العمل أخذ بحق وإنفاق في حق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه. إن أنت تتابع الفرائض بالنوافل والواجبات بالمستحبات، وتأخذ المال من حله وتضع في حقه، وتضع في حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسفيان بن عبد الله لما سأله النصيحة وقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. قال سفيان الثوري: أحسن عملا أزهدهم فيها، والبعض قال قصر الأمل، قصر الأمل. وطبعا الإنسان إذا ما قصر أمله في الدنيا قالوا لم يتأنق في المطعومات ولا يتفنن في الملبوسات، وأخذ من الدنيا ما تيسر واجتزأ بها أو منها بما يبلغ. فالإنسان طبعا وإلا فإنسان حياته في التفنن في الطبق وحط الطبق جنب الطبق ولازم ألف طبق وطبق، إيه ده؟ ده غلب، غلب. هذا يتنافى مع قصر الأمل. وإلا فأكل وتلاذ، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا أكلوا أكل الرجال، وإذا افتقدوا صبروا صبر الرجال. دي تفرق في لحمة، حتاكل لحم ما فيش إشكال، ولكن لازم اللحمة معمولة بهيئة كذا وجنبها مش عارف إيه وأشياء غاية في الغرب، وشكل الطبق لازم يبقى شكل مخصوص. أنت عايز لك عمر في إعداد الطبق وشيل الطبق، عايز عمر أنت طويل، وتبقى حياتك على قد الطبق، والتفنن في الأطباق والتفنن في تصريحة الشعر والموضة، ولازم القميص يبقى شكل مع البنطلون بهيئة كذا، والعربية تكون بلون البدلة. لا ده شغل طرف، ده شغل ناس عايزة حياتها هي الدنيا، حياة الدنيا هي كل همها ومبلغ علمها. قال البعض ترك الدنيا كلها هو الزهد. وقال بشر بن الحارث حب الدنيا حب لقاء الناس، والزهد في الدنيا الزهد في لقاء الناس. وقالوا لا يكون الزاهد زاهدا حتى يكون ترك الدنيا أحب إليه من أخذها. هو قول بشر بن الحارث يعني شبيه به قول محمد بن واسع أن لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، فيكون مش هيعيش حياة الطاووس والغرور والكبر والعجب، لا أبدا. ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، وكل شيء يحول دون الله ودون الوصول إليه ودون مرضاته الإنسان حتكرهه الإنسان. ولذلك تجد واحد زي ابن الجوزي رحمة الله عليه كان إذا ما أتاه الضيوف يريد تقصير الوقت، تقصير مش هيفتح مواضيع، مش هيفتح أحاديث، العمر لا يحتمل، بل أحد مقبري الأقلام وقطع الأوراق لوقت مجيء الضيوف، ما هو هيحتاج لبري قالم. طب يبري في الوقت اللي هو بقى يعني خلاص كان الناس انصرفت فيه، لا وهم موجودين بيبر القلم وبيعد الأوراق بحيث أول ما ينصرفوا حيشوف إزاي حينشغل بالعلم النافع والعمل الصالح. فكان هذا شأن البعض فيما مضى. قال وإن لجاعلون ما علي صعيدا جرزا، أي ترابا لا نبات فيه، كأنه قطع نباته، والجرز الأرض التي لا نبات فيها ولا عمران، وكأنه تذكرة بيوم القيامة إن حيحشر الناس على أرض عفراء كقرصة النقي لا معلم فيها لأحد. هذه هي النهاية، هذه هي النهاية. فإذا ما استمعت لقصة أصحاب الكف وحتى لبثهم 300 سنين وازدادوا تعير، رب قدير سبحانه، وإلا فالذي أودع في الدنيا هذه النباتات وهذه الزروع زينة لا قادر سبحانه على أن يحيلها جرزا مرة ثانية. الرب قدير جل في علاه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا بالنسبة للتفسير.